الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف رحمه الله: الرابع عشر: الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين. هذا التنبيه يمكن أن يعنون كما في كلمات البعض في بيان المراد من الشك في باب الاستصحاب. مقدمة أولى: المصنف في هذا التنبيه ينقح بعض قيود الاستصحاب، وهو قيد الشك، إذ بعد افتراض أن الشك من أركان الاستصحاب فمن الضروري تنقيح المراد منه، خصوصا بعد الالتفات إلى وروده في لسان الشارع، إذ اشتملت أدلة حجية الاستصحاب على لفظ الشك من ضمن ألفاظ أخرى. فما المراد من لفظ الشك؟ لأنه تعارف استعمال الشك في معنيين: أحدهما التساوي بين الطرفين، والآخر ما ليس بيقين. كل ما ليس بيقين فهو شك، فيكون الشك أعم من التساوي وترجيح أحد الطرفين وتوهم الآخر. وحينئذ فالثمرة تظهر في موارد كثيرة، فمن تيقن مثلا من تيقن الطهارة ثم تزلزل هذا اليقين، هذا التزلزل لليقين السابق يتصور بثلاثة أنحاء. فتارة يحصل عند المكلف شك بمعنى تساوي نجاسة وطهارة ما تيقن به، وأخرى يحصل له توهم التنجس. والذي يعني ظن بالطهارة. وثالثا يحصل له ظن بالتنجس. وهو يعني شنو؟ توهم الطهارة. ففي الحالتين الأولى والثانية لا ريب ولا توقف عندهم في إجراء الاستصحاب وإبقاء الحكم المتيقن، إنما السؤال في النحو الثالث، أي من تيقن الطهارة وظن بالنجاسة، فهل يستصحب ويعمل بالطهارة مع أنه ظان بالنجاسة أو لا؟ إن قلنا أو إن ثبت، فإن ثبت أن المراد بالشك خصوص التساوي لم يجري الاستصحاب في النحو الثالث، وإن ثبت أن المراد من الشك عليكم السلام ورحمة الله ما هو الأعام من الثلاثة، أي ما ليس بيقين، جرى الاستصحاب في الأنحاء الثلاثة. فإذا للبحث ثمرة وثمرة عملية وثمرة عملية كثيرة. إذ غالبا ما يحصل الظن بالخلاف، يعني بخلاف المتيقن. من هنا نفهم ما عنونه البعض لهذا البحث بعنوان هل يجري الاستصحاب، هل يجري الاستصحاب مع الظن بالخلاف أو لا. هذه المقدمة الأولى، واضحة إن شاء الله. المطلب الأول، نقطة أولى، يستظهر المصنف في المقام أن المراد من لفظ الشك هو الأعم من التساوي ومن غيره، أي أن المراد من الشك في باب الاستصحاب ما ليس بيقين. كل ما ليس بيقين فهو شك في باب الاستصحاب، وأما الشك بمعنى التساوي فليس هو إلا اصطلاح عند أرباب المعقول وليس معنى لغويا ولا حقيقة شرعية ولا متشرعية، بل وليس في علم آخر، وإنما فقط في باب المعقول. واستدل المصنف على ذلك بثلاثة أدلة. الدليل الأول أن الشارع حيث لم يبين المراد من لفظ الشك فحسب القاعدة أن نرجع إلى المعاني العرفية أو اللغوية، وقد ثبت في كثير من المعاجم أن الشك يراد به الأعم، فمثلا في مجمع البحرين قال الشك هو الارتياب وهو خلاف اليقين، الشك هو الارتياب وهو خلاف اليقين، وغيره من الكتب اللغوية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، التمسك بظاهر أخبار كثيرة في غير باب الاستصحاب، إذ يظهر أن الشارع استعمل لفظ الشك في الأعم من تساوي الطرفين، في الأعم من تساوي الطرفين ومن غيره. كما في روايات الشك بالركعات في الصلاة، كما ذكر تلك الروايات الشيخ الأعظم قدس الله نفسه وغيره. وقد اكتفى المصنف قدس الله نفسه بالإحالة والإشارة فقط دون الدخول في تفاصيل أو تفصيل ذلك. واضح. وهو موكول إلى محله أيضا، في تراجعون تقرؤون بعض الشروحات بعض التعليقات أكو روايات والأمر سهل. الدليل الثالث التمسك بظاهر أخبار الباب، باب الاستصحاب، فإنه يظهر أيضا أنه استعمل أن الإمام عليه السلام استعمل الشك بما يفيد الأعام. وقد تعرض المصنف لصحيحة زرارة الأولى بثلاثة مقاطع منها ليستفيد ذلك. فالمقطع الأول بقوله ولكن تنقضه بيقين آخر، حيث دلت هذه العبارة على أن الناقض هو اليقين، وهي واردة هذه العبارة مورد التحديد، والتحديد ظاهر في الحاصل. فقوله ولكن تنقضه بيقين آخر أي ما لم يكن عندك يقين آخر، ما لم يكن عندك يقين آخر فاعمل باليقين السابق سواء توهمت الخلافة أم ظننت الخلافة أم تساوى الطرفان. هذه العبارة الأولى واضحة إن شاء الله. العبارة الثانية قوله عليه السلام لا حتى تستيقن أنه قد نام، حتى يستيقن عفوا، لا حتى يستيقن أنه قد نام. فالإمام عليه السلام حكم بعدم وجوب الوضوء وهو مغيى، هذا عدم وهذا الحكم بعدم الوجوب مغيى باليقين، ولم يستفصل الإمام حينما حكم بعدم وجوب الوضوء من كونه ظان بالخلاف أو شاك أو متوهم. فقوله لا حتى يستيقن أنه قد نام يعني لا يجب الوضوء عليه سواء توهم أم شك أم ظن الخلافة، ويجب عليه إذا استيقن النوم. فالنتيجة أن ما عدا اليقين أمر الإمام بالعمل بالحالة السابقة، وهذا هو اللي يريده، هذا هو المدعى، خصوصا إذا التفتنا إلى أن الحالة المتعارفة من الخفقة والخفقتين هو حصول الظن بالنوم. هذه العبارة الثانية واضحة إن شاء الله لو بها خفاء. العبارة الثالثة اللي يحتاج لها شوية تأمل بيان أكثر، قوله عليه السلام ولا تنقض اليقين بالشك. فهذه العبارة وما قبلها تدل على أن المراد من الشك ما عدا اليقين. طبعا اللي قبلها هو شنو؟ هو نفس العبارة اللي قرأناها قبل شوية، يعني خلينا نذكرها كلها. لا حتى يستيقن أنه قد نام، ثم أكو عبارات أخرى إلى قوله ولا تنقض اليقين بالشك. وتقريب الاستدلال بهذه العبارة بالمقدمتين الآتيتين. المقدمة الأولى، منطوق هذه العبارة هو الآتي: لا يجب الوضوء سواء ظن بالخلاف أم لا حتى يحصل اليقين بالخلاف. ومفهومه يجب الوضوء إن حصل اليقين بالخلاف. المقدمة الثانية، طبعا هذه المقدمة احنا اللي نريده منه الشق الثاني، ولا الشق الاول تحفظناه بالعبارة الاولى. الشق الثاني حتى يصير واضح انه احنا اللي نريده الان لا تنقض اليقين بالشك هو مفهوم المن للعبارة السابقة: يجب الوضوء إن حصل اليقين بالخلاف. ولا تنقض اليقين بالشك، وشن الإمام يريد يقول؟ ويجب الوضوء إن حصل اليقين، ويجب الوضوء إن حصل اليقين بالخلاف. بس هذا ما حصلنا بعد أن نلتفت إلى العبارة السابقة أن منطوقها هو عدم وجوب الوضوء سواء توهمت أو ظننت أو شككت. واضح إن شاء الله. المقدمة الثانية أن الإمام عليه السلام عبر عن حكم المغيّا ولا تنقض اليقين بالشك، عبر عن المغيّا لا تنقض اليقين بالشك. وبما أن المغيى له حالات ثلاثة. المغيى إلى حالات ثلاثة اللي هي توهم وتساوي وظن بالخلاف. إذن حالة الظن بالخلاف من الشك المنهي عن نقض اليقين السابق به، والنتيجة من هاتين المقدمتين أنه عليه السلام أطلق الشك على الأعم من الحالات الثلاث، فيكون شاملا للظن بالخلاف. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في مناقشة الوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم بعد ما نطبق هذا المقدار. قال: الظاهر أن الشك في أخبار الباب وكلمات الأصحاب هو خلاف اليقين، فمع الظن بالخلاف فضلا عن الظن بالوفاق يجري الاستصحاب. هو وين التوقف والبحث والمشكلة؟ الظن بالخلاف. ويدل عليه مضافا إلى أنه كذلك لغة كما في الصحاح، لغة هو هذا معنى الشك، وتعارف استعماله الدليل الثاني، مضافا إلى أنه كذا وكذا وتعارف استعماله، استعمال الشك فيه، فيه في الظن بالخلاف أو في الحالات الثلاثة في الأخبار في غير باب، في أبواب أخرى غير الاستصحاب اللي قلنا في الصلاة غيره. قوله عليه السلام، ويدل عليه الثالث قوله عليه السلام في أخبار الباب: ولكن تنقضه بيقين آخر. هذه العبارة الأولى: حيث إن ظاهره أنه في بيان تحديد، أن الإمام في مقام تحديد ما ينقض به اليقين، ولكن تنقضه بيقين آخر. ظاهر في شنو؟ في أن الإمام في مقام بيان أي شيء هو الناقض لليقين السابق، ولا تنقضه، ولكن تنقض عفوا، ولكن تنقضه بيقين آخر. والآن في مقام تحديد ما ينقض اليقين السابق، وقد ذكر الناقض هو اليقين، إذن أكو حصر، وأنه ليس إلا اليقين. هاي العبارة الأولى. فبالتالي يعني شنو؟ الناقض فقط اليقين وما عداه لا يكون ناقضا، فمعناته تبقي اليقين السابق. فإذن يجري الاستصحاب في الحالات الثلاثة. إذن الحالات الثلاثة هي بمنزلة شنو؟ الشك، واللي هو الركن المعتبر. وقوله عليه السلام أيضا: لا حتى يستيقن أنه قد نام، بعد السؤال عنه عليه السلام عما إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، حيث دل بإطلاقه، هذا العبارة اللي مرت، مع ترك الاستفصال بينما إذا أفادت هذه الأمارة الظن وما إذا لم تفد. الأمارة شو المقصود بها هنا؟ حرك في جنبه شيء، هذا من حرك في جنبه شيء ولم يعلم، هذه أمارة، مع ترك الاستفصال بينما إذا أفاد التحريك للشيء في جنبه وما إذا لم تفد. واضح العبارة؟ بداهة أنها لو لم تكن مفيدة له دائما لكانت مفيدة له أحيانا، على عموم النفي. هاي وين ترجع لعموم؟ دلت بإطلاقه على عموم النفي لصورة الإفادة. صارت واضحة العبارة؟ وقوله عليه السلام عبارة الثالثة بعده بعد العبارة المتقدمة ولا تنقض اليقين بالشك، وقوله بعده أن الحكم في المغير مطلقا. ما هو الحكم في المغير؟ هو عدم نقض اليقين بالشك في المغير، عدم نقض اليقين بالشك. فشنو المراد من الشك حينئذ؟ عدم نقضه بالحالات الثلاثة التي هي التوهم والظن والتساوي. وقد استدل المطلب الثاني في المطلب الثاني في مناقشة بعض الوجوه التي ذكرها الشيخ الأعظم كدليل على تعميم الشك، أي أن المصنف يوافق الشيخ في المدعى والنتيجة، إلا أنه يختلف معه في بعض الوجوه أو في بعض الأدلة. والذي ذكره الشيخ الأعظم وجوه عدة، تعرض المصنف لمناقشة اثنين منها، تعرض لمناقشة دليلين أو وجهين مما ذكره الشيخ، وهو ظاهر في قبول الوجوه الأخرى. أما الوجه الأول فاحنا راح نبين أول مرة الوجه اللي ذكره الشيخ الأعظم ثم مناقشة المصنف. الوجه الأول التمسك بالإجماع، فإن كل من استدل من الفقهاء على حجية الاستصحاب بالأخبار جعل المراد من الشك الأعم من التساوي. كل من استدل بالأخبار جعل المراد من الشك الأعم من التساوي ومن الظن والتوهم. فيكون هناك إجماع على تعميم الشك لحالة الظن بالخلاف. إن قلت الاستدلال بالأخبار أمر متأخر، فأول من استدل بالأخبار على حجية الاستصحاب على ما ينقل هو والد الشيخ البهائي، فما قبله لم يلتفت الفقهاء إلى الاستدلال بالروايات، وإنما استدلوا بحكم العقل على حجية الاستصحاب. والمراد بالشك بحسب حكم العقل هو التساوي. فكيف يمكن تحصيل الإجماع مع وجود هذا الكم من الأعلام ممن استدل بغير الأخبار؟ واضح هذا اللي قلت؟ مع موالينا؟ قلت أما من استدل بالأخبار نعم هو كلام الأزال كلام الشيخ الأعظم تقريب دليل الاستدلال. أما من استدل بالأخبار فدخولهم في الإجماع واضح، وأما من استدل بالعقل فلم يرفضوا الأخبار، لم يناقشوا الأخبار، وإنما غفلوا عنها، وهو يعني لو التفتوا إلى الأخبار لاستدلوا بها على المدعى على حجة الاستصحاب. ها، وهذا يعني أن الإجماع المدعى إجماع تقديري تعليقي بأن يقال أجمع الفقهاء على الاستدلال على حجية الاستصحاب بالأخبار، فمنهم فعلا ومنهم تقديرا، منهم استدل فعلا بالأخبار ومنهم استدل بالأخبار تقديرا. استدل بالأخبار تقديرا يعني شنو؟ لو التفتوا لاستدلوا. فهنا في الجواب شنو دي نقول؟ يعني أن الذي يقدح ويمنع من الإجماع من تعرض لهذا الدليل وناقش فيه رده رفضه، هذا يكون شنو؟ يخدش بالإجماع. أما إذا كان الفقيه لم يلتفت لهذا الدليل بحيث نطمئن أنه لو التفت لاستدل به لقبيله ما بيكون مشكلة، فحينئذ يمكن إدخاله هذا الفقيه في ضمن الموافقين في ضمن المجمعين. هذا تقريب الاستدلال في الوجه الأول للشيخ الأعظم. أجاب المصنف عن هذا الدليل أن لا نسلم به، لا نسلم به صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فمن قال وما المثبت، من قال وما المثبت لقولكم أنهم لو التفتوا لاستدلوا، بل من أين لكم دعوة غفلتهم؟ منين أصلا دعوة الغفلة؟ منين؟ إذ قد يكون التفتوا ولم يستظهروا من الأخبار حجية الاستصحاب فعدلوا إلى أدلة العقل أو الدليل العقلي. وأما كبرويا فلو سلمنا تحقق الصغرى، فلو سلمنا تحقق الصغرى وأن الإجماع موجود إلا أنه ليس بحجة لاحتمال المدركية، إذ بعد كونهم استندوا، إذ بعد كونهم استندوا إلى الأخبار في تعميم المراد من الشك. فنحن نرجع لمستندهم فيكون ما نحصل عليه هو ما نستظهره نحن من الأخبار لا بما هو إجماع، إذ الإجماع الحجة كما ثبت في محله هو الإجماع التعبدي الذي لا نعلم بنكتة الاستدلال. هذا الأول ومناقشته. قال: وقد استدل عليه أيضا، أو وقد استدل عليه أيضا بوجهين آخرين. الأول الإجماع القطعي على اعتبار الاستصحاب مع الظن بالخلاف، على حجية الاستصحاب وجريان الاستصحاب مع الظن بالخلاف، على تقدير اعتباره من باب الأخبار. هاي على تقدير اعتباره إشارة لأن قلت وفيه، واضح العبارة، أنه لا وجه لدعواه ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، لو سلمنا أن الأصحاب اتفقوا على الاعتبار، لأنه هذا الإجماع أصلا ما مسلم صوريا. ليش هذا اللي قلناه؟ منين نقول أنه إذا استدلوا به؟ نعم بعض الأصحاب استدلوا، لكن البعض الآخر اللي ما استدل بالأخبار اللي قبل والد الشيخ البهائي، وهذولا من يقول أنه داخلين بالإجماع؟ وكما قلنا أساسا منين تفترضون أنهم غفلوا؟ لا جزء ما ملتفتين وما مستظهرين عنده، فما معتبرين دليل.
الأصل
يعني مع المناقش مع المصنف أنه لا وجه لدعواهم ولو سلم اتفاق الأصحاب على الاعتبار، لاحتمال أن يكون ذلك من جهة ظهور دلالة الأخبار عليه. راح يصير احتمال مدركي، مو حجة كبرويا، ليس بحجة. الوجه الثاني وحاصله في المقدمات أو في المقدمتين الآتيتين: المقدمة الأولى أن الظن بالخلاف المراد إدخاله في مدلول الشك، المراد شموله بلفظ الشك، ليس هو الظن المعتبر بلا أشكال، أي ليس هو الظن الذي قام الدليل على اعتباره، وإلا لو كان هذا الظن بالخلاف قام الدليل على اعتباره فيصار إليه لأنه أمارة ودليل اجتهادي، ولا ريب بتقدمه على الاستصحاب. إذ من الواضح جدا أنه لا يعمل بالأصل مع وجود الأمارة، مع وجود الدليل الاجتهادي. إذن ينحصر المراد بالظن بالخلاف الذي يراد شمول الشك له هو الظن غير المعتبر. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الظن بالخلاف غير المعتبر، أن الظن بالخلاف غير المعتبر له صورتان: إما قام الدليل، الصورة الأولى ما قام الدليل على عدم اعتباره، كما في قياس أبي حنيفة، يعني مثل هذا، مثل ظن قام الدليل على عدم اعتباره، والنحو الثاني أو الصورة الثانية ما لم يقم الدليل على اعتباره. أما الأول فإنه يدل، فإن الدليل الدال على عدم اعتباره، أما الأول فإن الدليل الدال على عدم اعتباره يدل بالالتزام على تنزيل هذا الظن منزلة العدم، فكأن الدليل يقول يا أيها المكلف تعامل مع الظن بالخلاف معاملة عدم أو معاملة عدم وجوده، وهو يعني العمل بالأدلة الأخرى التي موردها عدم وجود الظن بالخلاف، وحيث كان المقام من مورد الاستصحاب لوجود يقين سابق وشك لاحق بمعنى عدم الظن فيجري الاستصحاب، فجريان الاستصحاب مع وجود الظن بالخلاف، فجريان الاستصحاب مع وجود الظن بالخلاف المنزل منزلة العدم، يعني أن الشارع بقوله لا تنقض اليقين بالشك أراد بالشك ما يعم حالة الظن بالخلاف مع قيام الدليل على عدم اعتبار ذلك الظن، مع قيام الدليل على عدم اعتبار ذلك الظن. هذا الشق الأول واضح ها شيخ حمزة؟ هذا الشق الأول كله إذا كان شنو ظن بالخلاف غير معتبر لقيام الدليل الخاص على عدم اعتباره، وأما الشق الثاني وهو الظن بالخلاف غير المعتبر لعدم قيام الدليل، ليش غير معتبر؟ ها لعدم الدليل على اعتباره، فإن عدم الدليل فإن عدم الدليل على اعتباره يعني أننا نشك في حجيته، يعني أننا نشك في حجيته، والشك في حجيته مساوق لعدم الحجية، بس إحنا نمرد هاي المساوقة، والشك بعدم الحجية يعني تساوي طرفي الحجية وعدم الحجية. وتساوي طرفي الحجية وعدم الحجية يعني لا يعمل بذلك الظن. ما نريد عدم الحجية مطلقا، احنا نريد هذا هو هسه خلينا نكمل. فيكون عدم الدليل على حجية هذا الظن نقح لنا وجود الشك في مورد الظن بالخلاف، فتحققت أركان الاستصحاب: يقين سابق وشك لاحق. لكن ها شك لاحق شنو؟ احنا اذا قلنا الشك بالحجيه يساوق عدم الحجيه، شو اسوي؟ يساوق عدم الحجيه. انا اريد اقول بينه وشنو حاله الظن بالخلاف، هناك شك. هذا الشك لو لم نستصحب تتمه الكلام، هو هنا راح اصير مناقشه المصنف. هذا الشك لو لم نستصحب اليقين السابق كنا قد نقضناه به، قد نقضنا اليقين السابق بهذا الشك، وقد نهينا عن نقض اليقين بالشك. إذن مع وجود الظن بالخلاف، مع عدم الدليل على اعتباره، مع وجود الظن بالخلاف مع عدم الظن مع عدم الدليل على اعتباره مورد للاستصحاب، فجريان الاستصحاب مع وجود الظن بالخلاف وحقيقة الاستصحاب عدم نقض اليقين بالشك، إذن الإمام يريد عدم نقض اليقين حتى بالظن بالخلاف، فيكون قد استعمل الإمام الشك بما يشمل ويعم الظن بالخلاف. صار واضح إن شاء الله؟ هذا الوجه، خلينا نطبقه لما نلحق نجاوب. قال الثاني: أن الظن غير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، يعني إذا صار غير معتبر لقيام الدليل على عدم اعتباره، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع. هذا الظن بالخلاف وجوده كعدمه، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. وجود من؟ وجود هذا المنزل منزلة العدم. فبالتالي يعني شنو الآثار اللي احنا نرتبها لو ما كان اكو ظن؟ نستصحب مو؟ اذا ما اكو ظن بالخلاف نستصحب. فالشارع يريد يقول هذا الظن بالخلاف نزل منزلة العدم، فايش راح اسوي اذا نزلت منزلة العدم؟ استصحب. فمن تستصحب يعني شنو؟ يعني هذا الظن بالخلاف صار كأنما شك، وجودك عدمه اللي هو راح يصير بمنزلة الشك. وان كان منه الظن غير المعتبر مما شك في اعتباره، مو اكو دليل على حجيته، لا شك في حجيته، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعل السابق بسببه مرجعه الى شنو؟ الى نقض اليقين بالشك. ليش؟ لان راح يصير عندنا حاله شك بالحجيه. فاذا ما استصحبنا راح نكون قد نقضنا اليقين السابق اللي هو حجه يقينا بمن؟ بالشك بالحجيه. وقد نهينا عن نقض اليقين بالشك، فكن من ننقض، فكن نستصحب، فكن نجر اليقين السابق. وإذا جرينا اليقين السابق يعني عاملنا اللي ظن بالخلاف معاملة الشك. فتأمل جيدا، هو هذا الشيخ الأعظم، هو الشيخ نفسه بعد ما كمل قال فتأمل جيدا، إشارة للجواب اللي ربما سيأتي غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.